السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، سائلا المولى أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله للإخوة القائمين على المكتب التعاوني في هذه المحافظة دعوتهم وتنظيمهم، وشكر الله لكم حضوركم، ونرجو الله أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، ومن المحيين لمجالس الذكر، إنه سبحانه جواد كريم. عنوان هذه المحاضرة كما أسلف أخي عن الاستقامة أو عن وسائل الثبات على دين الله عز وجل. أولا، لا بد من أن نتذكر أن نعمة الدين من أجل النعم وأكبرها وأعلاها وأشرفها. لم ينعم الله على عباده نعمة في ميزان نعمة الدين، نعمة الإسلام التي من الله عز وجل على عباده بها، وذكر أنها من أجل نعمه عليهم، فقال في تلك الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة وهو يخطب خطبة حجة الوداع، نزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة أتمها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام؟ هل كانت نعمة الدنيا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك قصورا أو دورا أم أموالا أم أراض أم ممتلكات؟ هل كان صحابته كذلك؟ لم تكن تلك النعمة التي أرادها الله إلا كما قال المفسرون لهذا الكتاب العظيم: هي نعمة الإسلام، أتممت عليكم نعمتي، نعمة هذا الدين، يوم أن هديتكم إليه، يوم أن شرحت صدوركم له، يوم أن يسرت دخولكم فيه. نعم، هذه نعمة، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنها لا تعدلها نعمة. تريد أن تعرف هذه النعمة؟ انظر حال البشر الذين اليوم يتخبطون. اليوم العالم يتخبط، يعيش في مأساة، في كرب. يوم أن فقد نور السماء، يوم أن انقطعت حباله مع السماء، يوم أن أصبح بعيدا عن هذا الدين وأنواره، فهو يتخبط خبط عشواء، لا ليله ليل ولا نهاره نهار، ليس يعيش الحياة التي يفترض أن يستقر فيها بنو آدم. إنها حياة وليست بحياة. إن الإنسان الذي يحرم نعمة الإسلام ويتيه في تلك الأديان المحرفة الباطلة، تجده لا يستطيع أن يجيب على أهم أسئلة ممكن تتبادر إلى أذهان البشر، وهي: ما هذا الكون؟ ولماذا أوجد؟ ولماذا نحن موجودون فيه؟ وإلى متى سننتهي؟ وماذا سيكون بعد هذه الحياة. هذه الأسئلة مصيرية، أنت الآن تجد جوابها بكل يسر وسهولة. أي مسلم ولو كان صغيرا ابتدأ تعلم شيء من تعاليم الدين اتضحت عنده الرؤية، وأصبح أمامه الأمر واضحا في تمام الوضوح. لكن الذي بعد عن نور هذه الشريعة وعن نعمة هذا الدين لا يزال ليس عنده وضوح للأجوبة على هذه الأسئلة المصيرية، ولذلك تجد بعضهم ينتحر، يتخبط، يسلك كل طريق، يريد أن ينسى كيف يجيب على هذه الأسئلة. لما وجدت أنا في هذه الحياة؟ وإلى متى؟ وماذا بعد هذه الحياة؟ هذه أجوبة مصيرية، أسئلة مصيرية يتخبط فيها من لم يعرف نور الإسلام. لذلك أنت هداك الله إلى هذه النعمة وأنعم عليك بهذا الدين الذي ارتضاه لخلقه. الإسلام هو دين الأنبياء كلهم، سمى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين كما في القرآن، سماهم مسلمين كما قال إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فالدين الذي ارتضاه للخلق كلهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو الإسلام. ولذلك قال في محكم تنزيله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلك هو الخسران الذي ليس بعده خسران، يوم أن يموت الإنسان ويبعث على غير دين الإسلام. لذلك أجمع علماؤنا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بلا شك ولا ريب أن من مات على غير الإسلام فهو خالد مخلد في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. أما الموحدون من هذه الأمة فإنهم مهما بلغت ذنوبهم ومهما كثرت سيئاتهم إذا ماتوا على التوحيد سيخرجون يوما ما من النار بقدر ما سيعذبون. فانظر فضل هذا الدين أنه لا يخلد في جهنم، سيخرج ولو بعد حين بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، بفضل الهداية إلى هذا الدين. احمد الله يا عبد الله، احمد الله، قل الحمد لله أنك لم تجد معاناة في الدخول في هذا الإسلام. الآن بعض من يدعى إلى هذا الدين عنده تردد، عنده شك، عنده تساؤلات، عنده بعض الشبه مستقرة في ذهنه، يجد نوع من الصعوبة في أن يستجيب مباشرة، لا بد أن يسأل ويقرأ ويبحث ويطلع. أنت شرح الله صدرك من غير هذه الكلفة، أوجدك بين أبوين مسلمين، نعمة عظيمة. صدق عليك قوله عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة. أنت صدق عليك هذه الفطرة لأنها استقرت ونمت بين مسلمين وفي أرض مسلمة، فلذلك لم تجد معاناة في أنك أصبحت مسلما تنعم بهذه النعمة منذ أن ولدت إلى ما شاء الله. فإذا اطلع الإنسان على ما يعيش فيه غير المسلمين من التخبط بسبب البعد عن نور السماء، عرف طعم هذا الدين، عرف مقدار هذه النعمة. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لماذا؟ لأن الذي جرب الجاهلية وعرف ووقف على ما تخبطت فيه عرف قيمة الإسلام. لذلك المسلم مدعو في بعض الأحيان إذا استقر الدين في قلبه وتمكن من أن يسمع كيف يعيش الكافر، كيف تتخبط البشرية يوم أن ابتعدت عن نور هذا الدين. فإذا أولا لا بد من أن نتذكر عظيم نعمة الله علينا يوم أن من علينا بالإسلام، يوم أن هدانا للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة عظيمة شرح الله لها صدرك ونور بها قلبك فاحمد الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل هذا يستوي مع من يعيش في ظلام، يعيش في ضيق، يعيش في ضنك؟ ولذلك لا بد أن يستحضر الإنسان مقدار هذه النعمة ليترتب عليها الأمر الثاني. الأمر الثاني، إذا علمت مقدار هذه النعمة فإن هذه النعمة تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى أسباب من أجل أن تبقى عندك ولا تضيع ولا تذهب. فهنا تأتي هذه المحاضرة، وهنا تأتي هذه الكلمات، علها أن تلامس قلوبا صادقة تريد ما عند الله فتنتفع بما تسمع من العلم النافع. أيها الإخوة في الله، الأمر الثالث الذي لا بد من إدراكه أننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وتغيرت فيه الأحوال، وانقلبت فيه الموازين، وتغيرت فيه القيم، وأصبحت كثير من المفاهيم الشرعية المجمع عليها أصبحت محل شك وريبة، وأصبحت تثار بين الفينة والأخرى قضايا كان الناس في سلامة منها، عندهم الأمر فيها واضح بين لا شك ولا ريب ولا تردد. الآن اشتدت أزمة الفتن، وهذا كله قد أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ستخرج في هذه الأمة الفتن، وابتدأت منذ مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يغلق الباب إلى أن تقوم الساعة. باب الفتن مستمر، ولكنه يقوى ويضعف أحيانا بحسب قوة الدين وقيام أهله به. ولذلك نحن نتلمس ونرى هذه الفتن التي تتمثل في الشهوات وفي الشبهات. في الشبهات ما يطرح من آراء تمس أمور الاعتقاد أو أمور التشريع أو أمور الدين أو أمور الأوامر التي جاء بها هذا الدين، هناك تشكيكات، هناك أناس يتلبسوا لباس البحث، لباس الحيدة، لباس الوصول للحقيقة، ويطرحون آراء يريدون بها التشكيك. الآن حتى وصلت قضية الوحدانية التي أجمع الخلق عليها محل بحث. إحدى البرامج التي استمعتها على إذاعة البي بي سي كان عبارة عن موضوع هل الله موجود أو غير موجود، فمطروح أمام البحث، واستضاف ضيوف كل يدري بدلوه. حتى الأمور المسلمة المجمع عليها بين البشر كلهم أصبحت محل نظر، أصبحت محل بحث. فأصبحت كثير من المسلمات والأمور الثابتة التي تسمى عند أهل العلم الثوابت والقواعد الأساسية أصبحت اليوم تشكك، سواء في قضية الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هذه الأركان التي قام عليها ديننا اليوم تطرح آراء يشكك في كثير منها، فضلا عن التشكيك في قضايا أخرى تمس أمور التشريع، سواء فيما يتعلق بالحدود أو بغيرها من التشريعات التي جاء بها هذا الدين. فإذا في ظل هذه الشبه، هذه لا بد من وسائل تحمي المسلم من أن لا ينجرف تحت ضغط شبهة ما فيغير مبدأه أو ينقلب على دينه. ثم بعد ذلك تأتيك الشهوات، تأتيك الشهوات بمختلفها، وقد تيسرت أسبابها، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الدنيا بجميع صورها، شهوة المنصب، شهوة الجاه، شهوة الشباب، شهوة الفراغ، شهوة التمتع بشيء من ملذات الدنيا التي ربما تكون مباحة فيستغرق فيها الإنسان حتى يكون عبدا لها، فضلا عن الشهوات المحرمة، شهوة الفرج، شهوة اللسان. هذه اليوم كثرت وكثرت ضحاياها، وربما أحيانا تجد من ضحاياها من قد لامس الإيمان بشاشة قلوبهم، من كانوا يوما من الأيام في الصف الأول في المساجد، من كانوا يوما من الأيام ربما صعدوا المنابر أو وعظوا الناس. إنها فتنة لا تكاد تدع أحد إلا وتصيبه، فسلم فيها من سلم وانجرف فيها من جرف. نحن في زمن كثر فيه المتساقطون، كثر فيه المتغيرون المبدلون، كثر فيه الذين يغيرون ويتغيرون. نسأل الله عز وجل الثبات. هذه أمر ما عاد تخطئ العين، فما بين يعني منظر تراه لأحد الناس الذين كانوا يمثلون الدعوة إلى الله، أو كان رجلا صالحا مصليا قارئا للقرآن حافظا لكتاب الله حاضرا لحلقات القرآن جالسا بين يدي العلماء، ربما كتب ربما وعظ ربما نصح، فجأة بدأ الرجل يتخلى شيئا فشيئا عن أمور دينه حتى لا يكاد يبقى فيه شيء. تغير واضح، وأصبح ما يخلو مجتمع، لا يعني مدينة كبيرة ولا قرية ولا هجرة، إلا ويعرفون فلان وين، ما شاء الله كان رجل ملتحي وكان مصلي وكان إيش اللي صار له، تبددت الأمور. فجأة رجل طالب علم، كان رجل يعظ ويذكر، والله الآن أطروحات اختلفت اختلاف كلي، بدأ الرجل يهون من أمر الديانة، بدأ يعني يشكك في القضايا المجمع عليها، بدأ تغيرات تبدلات تدع الحليم حيرانا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا وضبطت عودا عودا، يعني تكرارها، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلوب تختلف، في منهم من يكون فيها من الصفاء ما تكون قادرة على دفع أي فتنة أو أي لبس أو أي شبهة أو أي شهوة، وقلوب لا والله الثغرات فيها كثير، ممكن يتسلل لها أدنى شبهة، يمكن يكون عندها تردد في أدنى قضية تطرح، ولذلك تجده ربما يتراجع ويصبح عنده المسألة فيها قول ثاني. أنا وأنت وهو وذاك وهي وتلك كلنا عرضة لذلك، لا نزكي أنفسنا ولسنا معصومين، نحن نتكلم ونحن والله من الخوف ما الله به عليم من أن يدركنا شيء من ذلك. أصبحت الأحوال مخيفة، مخيفة جدا، بينما رفيق الأمس الذي كان معك يعظك ويذكرك ويساندك في أمر الدعوة في أمر الديانة في أمر الاستقامة، حرف وتغير وبدأ يدعو إلى غير الهدى. أحوال نشاهدها ونراها ونسمع بها ونقرأ كتابها. فإذا هذه الأحوال من ظهور الفتن ومن تغير الأمور تدعو أن يتمسك بكل سبب يسلمه من هذه الحياة ويثبته على الطريق حتى يلقى الله وهو عنه راض. وهنا تأتي وسائل الثبات والاستقامة على دين الله. أحد الإخوة كان في دورة من فترة في دبي، كانت تلك الدورة معنية بالوسائل التي يرفع فيها كفاءة الموظف، كيف يصبح الموظف متفاعلا مع وظيفته مبدعا فيها قادرا على التطور والإتقان فيها. دعي إلى تلك الدورة مجموعة من المهتمين والمعنيين، منهم من بلاد الهند والباكستان وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية والخليجية. يقول صاحبنا الذي حضر هذه الدورة كان أحد المتحدثين وأحد أصحاب الأوراق العلمية المطروحة في تلك الدورة، مهندس بريطاني طرح ورقة، وكان في بدايتها تكلم عن الأمور النظرية يعني التي يمكن أن يذكر بها الموظف ومن شأنها أن تساهم في رفع كفاءته وقدرته على التفاعل والإبداع، وذكر منها قناعة الموظف بوظيفته وإعجابه بها ويعني قناعته بأنها فعلا مناسبة له. ثم قال: وأيضا من الأمور المهمة في مسألة الإبداع والثبات والاستقرار على الوظيفة والحرص عليها أن يكون الموظف صاحب مبدأ، صاحب مبدأ ثابت عليه ما يغير فيه ولا يبدل. اللي عنده مبادئ يريد يحققها في الغالب هو من أسباب والعوامل التي تجعله ثابتا على ما هو عليه. وذكر قصة أراد أن يؤكد بها صحة ما نظر إليه، فقال: في شركتي أو في الشركة التي أعمل فيها احتجنا إلى سد وظيفة، والنظام أن أي وظيفة في أي شركة تخلو لا بد من الإعلان عنها ثم يتقدم الناس، كما تعلمون هذا موجود في كل مكان، يتقدم لها الناس وتجرى مسابقة، ومن يعني ينجح في تلك المسابقة من المقابلة والأسئلة التي توجه إليه هو الذي يكون جدير بتلك الوظيفة. فالحاصل أنهم أعلنوا وتقدم 500 رجل وامرأة لشغل هذه الوظيفة في بريطانيا. يقول أنا كنت عضو من ضمن اللجنة التي تستقبل المتقدمين. يقول قابلنا مجموعات كثيرة، لفت نظري في إحدى المتقدمين واحد فلبيني، أول ما دخل وجلس على الكرسي أمام اللجنة قال قبل أن تبدأوا أحب أن أملي عليكم شروطي، أملي عليكم شروطي. يعني المعروف كما لا يخفاكم، الإنسان يقف أمام لجنة توظيف إن استطاع يدهن سيرها دهن سيرها، ما يقول أملي عليكم شروط، جاي عند توظف عندنا يعني إحنا نقول عندنا بالدارجة طرار ومتشرط، يعني جاي الآن تتوظف يعني أركض أركض، وش تملي علينا شروطك؟ إحنا اللي الآن نملي عليك مو أنت اللي تملي. فيقول كان مثار للعجب، يعني كيف تملي علينا شروطك وإحنا ما بعد وظفناك أصلاً وما بعد قبلناك؟ فكان محل تندر عند اللجنة، هذا لتو الآن يقول أملي عليكم شروطي، هذا يعني يتحفظ عليه من البداية. لكن يقول أثارنا أسلوبه، قال قبل أن تبدأوا أحب أن أملي عليكم شروطي. فيقول تفت اللجنة قلنا هات ما عندك. قال أنا اسمي الآن جيمي، وكذلك في الأوراق التي بين يديكم اسمي جيمي، أسلمت حديثا وغيرت اسمي، وعلمت أن الإسلام يفرض على أتباعه 5 صلوات في اليوم والليلة، ولئن وظفت في وظيفتكم هذا فستقابلني يعني فريضتان في أثناء العمل، فأنا أشترط إن أنا قبلت عندكم أن أعطى وقتا لأداء هاتين الفريضتين على أن أعوضكم بدل الوقت المستقطع لأدائهما بدلا وقتا آخر، هذا ما عندي وهاتوا ما عندكم. انتهى الآن أملى عليهم شروطه. يقول مر الرجل وانتهت المقابلات 500 متقدم. يقول العجيب أننا نسينا كل المتقدمين، لم يستقر في أذهاننا إلا هذا الرجل، أنه يعني لا زال نذكره. ثم تناقشنا قلنا هذا الرجل صاحب مبدأ، صاحب مبدأ، وأراد أن يؤكد أنه على مبدأه، فإن قبلتم فلن أتغير ولن أبدل، إن قبلتموني لا بد أن أكون على مبدئي على أن أعطيكم بدل هذا الوقت الذي أحقق فيه مبدئي. فقالوا إذا كان هذا يحترم مبدأه فأظن أنه سيحترم عقود الآخرين، فأجمعوا على أن يكون هذا الرجل هو المؤهل لسد تلك الوظيفة. يقول هذا المهندس ودفعني قوة منطق هذا الفلبيني إلى أن أقرأ عن الإسلام، ما هذا الذي جعل هذا الرجل بهذه القوة ويجهر مبدأه وما عنده أي إشكال يرفض أي وظيفة إذا كانت ستعارض مبدأه؟ فقرأت عن الإسلام فرأيت أنه دينا عظيما، وأخبركم أنني أسلمت بعد ذلك من خلال ما رأيت من هذا الرجل. وهو يحكي القصة في هذه الدورة سمعها بعض الهندوس والبوذيين فأعلنوا إسلامهم في نفس الدورة. إن صاحب المبدأ محترم، صاحب المبدأ الذي يثبت عليه ولا يتلون ولا يروغ روغان الثعالب، كل يوم له مبدأ وكل يوم له دين، إنما صاحب مبدأ وثابت عليه، إن كان في السفر أو كان في الحضر، إن كان في البنيان أو كان في البر، إن كان في الليل أو كان في النهار، إن كان داخل الأسوار أو خارج الأسوار، مبدأ لا يحيد عنه، ثابت مستقر. هذا ما نطمح إليه، أن نكون من أصحاب المبادئ الذين يثبتون عليها لا يبدلون ولا يغيرون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قرأ قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا ولا يروغون روغان الثعالب، استقاموا أصحاب مبادئ ثابتين مستقرين. أتمنى أن أكون أنا وأنت وهو وذاك وتلك، وهي من أصحاب المبادئ المعتزين بمبدئهم الثابتين عليها، لا تغيرهم الأحوال ولا تغرهم الأموال ولا تؤثر فيهم الفتن، يسألون الله المدد ويستعينون بالله للثبات على مبادئهم. أما عن تلك الوسائل المهمة التي نحتاج أن نتذاكرها فهي وسائل عدة، أطرح ما يسمح به الوقت مع سؤال الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لنا. أول الوسائل المعينة على الثبات على دين الله عز وجل طلب العلم الشرعي، العلم، طلب العلم، لأن الجاهل سهل أن يؤثر عليه غيره، سهل أن تبدل مبادئه وقيمه. أما الذي يبني حياته على بصيرة، على علم، على نور، نادر أن يؤثر فيه غيره، يعني أن يستطيع أن يجعله يغير مبادئه. لذلك قال الله عن نبيه محمد وعن أتباعه، قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال على بصيرة، على بينة، على علم، ليس على جهل، ليس على تخبط، ليس على بركة، ليس على أمور ارتجالية، وإنما أمور واضحة بينة. وقد وصف الله كتابه بأنه كتاب نور، ولذلك ليس هو ظلام، إنما هو نور، والنور غالبا عند النور تتبين الحقائق وتتضح لك السبل وتعرف الطرق. وصف الله كتابه بقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه. قال علماؤنا: أومن كان ميتا، هنا المقصود بالميت ميت القلب، يعني ميت بالكفر، ميت بالشرك، ميت بالضلال، موت معنوي وليس موت ارتفاع الروح إلى بارئها. أومن كان ميتا فأحييناه، الحياة هنا حياة معنوية، أحييناه حياة حقيقية لكن بشيء معنوي، أليس؟ وهو بالقرآن أحييناه. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال بعض المفسرين: قوله وجعلنا له نورا أي العلم، وقال بعضهم القرآن، وقال بعضهم البصيرة، هي تتسق كلها في معاني صحيحة، لكن أجلها العلم، جعله شيء يبصر بها. العلم هو الذي ينير لك الطريق، ولذلك يقولون العلم نور والجهل ظلام. فالعلم وطلبه حينما يأخذه الإنسان من مصادرها الموثوقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمعه من العلماء الربانيين الناصحين الآمرين والناهين الذين أمنتهم الأمة على دينها وشهدت بتقواهم وورعهم. هناك فرق كبير حينما تسمع العلم من أمثال المقصرين المفرطين الصغار، وحينما تسمعه من الكبار من الراسخين في العلم الذين تصبح كلماتهم معدودة ولكن كل كلمة فيها من الثقل والنور والعمق ما لا تجده في أمثال هؤلاء الذين سماهم الله الراسخون في العلم. إن سماع العلم منهم ليس كسماعه من الأصاغر، لذلك كان يقول سلفنا على طالب العلم أن يطلبه من الأكابر لا يطلبه من الأصاغر. أولئك الذين مضت أعمارهم في العلم والطلب، أولئك الذين رسخت أقدامهم وهم يطلبون هذا العلم ويستنون بنوره. ولذلك أثنى الله عليهم وجعل شهادتهم من شهادة الملائكة في أعظم قضية، في قضية الألوهية. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولما ذكر الله أنه أنزل هذا الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، ذكر أن حال الراسخين هم المسلمون لأمر الله ولدينه. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف لازم، كما هو رأي الجمهور وقراءة ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اسمع ماذا يقول الراسخون، تكملة كلامهم، كل هذا من كلامهم: ربنا إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا كلام الراسخين في العلم، يسلمون ثم يتوجهون إلى الله، يسألونه الثبات، يسألونه الاستقرار والاستقامة على الحق. طلب العلم من أمثال هؤلاء نور وبصيرة وسبب للثبات والاستقامة. لذلك وجهنا ديننا لطلب العلم، وجعل كل خطوة يخطوها الإنسان في الطلب أجرها مضاعف، والملائكة تضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم. وما سلكت فجا لطلب العلم إلا سلكت به فجا إلى الجنة. أتت النصوص مرغبة وداعمة ودافعة لكل مسلم من أجل أن يستمر في الطلب، لأنه بهذا يأخذ بالسبب الذي يثبت فيه على الحق. من هنا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم أهل الخشية من البشر؟ هم العلماء بالله، العلماء بدينه، العلماء بأمره، العلماء بشرعه. هم أكثر الناس أهلا أن يتقوا الله وأن يخافوه، لأنهم أعلم الناس به. فطلب العلم هو أول الأسباب الذي يجب أن يوضع في الاعتبار كوسيلة من وسائل الثبات على هذا الدين. الوسيلة الثانية من وسائل الثبات على دين الله عز وجل: الإقبال على كتاب الله عز وجل قراءة ومدارسة وحفظا. الإقبال على كتاب الله. لقد جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن حبله المتين ونوره المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب فيه من الآيات والعبر والعظات والمواقف والقصص ما تهز القلوب وتصلها بالله عز وجل. لذلك أمرنا بقراءته في صلاتنا وخارج صلاتنا، وأمرنا ورغبنا في حفظه ومدارسته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في قراءة آية، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ آية من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. ثم رغب في حفظه ومدارسته ومراجعته، وكان يحب أن يسمعه، ليس فقط أن يقرأه، ولا أن يتدارسه ولا أن يحفظه بل حتى يسمعه من غيره. قال لابن مسعود كما في الصحيح: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. لذلك أقول لإخواني: ينبغي أن يكون لك نصيب من السماع. القلب ليس دائما يطرب بأن يتلو هو أو يتدارس أو يحفظ. أيضا إذا سمع أصحاب الأصوات الشجية التي تقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، اهتز القلب ووجلت الروح وسكنت النفس وحصل فيها من الخضوع والخشوع والإخبات ما لا قد تدركه في قراءتها بنفسها. لذلك خذ بكل هذه الوسائل: اقرأ وتدارس واحفظ واسمع. كل هذه يجب أن تكون محلا في أمر القرآن. والله ما قست القلوب ولا انحرف فئام كثير من هذه الأمة إلا يوم أن أعرضوا عن هذا القرآن، إلا أن يوم أن أصبح نصيبهم وبرامجهم من كتاب الله محدود. هناك عدد ليس بالقليل من هذه الأمة لا تفتح المصاحف إلا في رمضان. بل قال لي بعض الإخوة وأنه سمع أحد العوام يقول لصاحبه: أنا بذهب المسجد بقرأ القرآن. قال لي: إحنا في رمضان صور؟ نحن في رمضان، يعني هذا انطبع بذهن أنه متى يقرأ؟ في رمضان، ومن الناس حتى في رمضان لا يقرؤونه. هذا جعلت القلوب تقسو، جعل الناس صلتها بالله ضعيفة، جعلت قدرتها حتى أو حتى نسبة ما في أجوافها من كلام الله قليل. الذي ليس في قلبه شيء من كلام الله كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. أناس يحفظون القصائد الطويلة ولكنه يعجز أن يحفظ سورة طويلة ولا متوسطة، يحفظ قصص وروايات وأمثلة وحكايات ومواقف وتواريخ، وإذا جاء عند القرآن وقف. إبليس صده عن أن يحفظ هذا القرآن مع أن الله يسره وقال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا بد إذا أردت أن يثبتك الله على هذا الدين، لا بد أن يكون لك نصيبك ووردك من القرآن. لقد كان من السلف من يقرأ القرآن في ثلاث، في ثلاثة أيام، ومنهم من يقرأه في سبعة، ومنهم من يقرأه في كل شهر، ومنهم من يقرأه في كل 40 يوم. المهم كان له ورده من القرآن. اليوم من الذي أصبح من ضمن ورده أن يكون له جزء من القرآن يقرأه؟ هناك ضعف كبير في الإقبال على القرآن. ولذلك وجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الوعاظ وعلى الناصحين تذكير الأمة بواجبها تجاه القرآن، أن تقبل عليه تلاوة ومدارسة وتعلما وتعليما وحفظا وسماعا، كلها نصيبها. ولذلك تأتي حقيقة حلقات تحفيظ القرآن مشكورة من خلال جهد الجماعة، جماعة تحفيظ القرآن في المملكة، لتبذل جهدا عظيما في تيسير أمر الحفظ لأبنائنا وللكبار أيضا. هذه الحلقات المنتشرة هي سبب تعين تذكر الناس بواجبها تجاه القرآن. إنه والله لمن المخجل لإنسان مصلي فيه خلق وفيه ديانة ليس له ورد من القرآن، بل المخجل كل الخجل أن تجد أحيانا معلم وهو لا يحسن أن يقرأ آية. كيف هذا يعلم الأجيال وهو لا يحسن أن يقرأ آية؟ وقد عجبت من قصة سمعتها عن أحد الآباء، يعني سمع مثل هذا ثم التفت إلى أبنائه قال: يا أبنائي يعني عليكم بالقرآن، ولا بد يكون لكم نصيبكم بالقرآن، هذا القرآن كلام الله وهو أفضل ما تقرب العبد وإلى آخره، لا بد تكونوا. فقال الولد: بس يا أبوي إحنا عمرنا ما شفناك تقرأ القرآن، عمرنا ما شفناك تقرأ القرآن. قدوة، لابد أن تدرك أنه إذا رآك ولدك وأهل بيتك أنك تقرأ عرفوا منزلة هذا الكتاب. لذلك ليس من المستحب أن الإنسان يهجر بيته فلا يصلي فيه النوافل ولا يقرأ فيه القرآن. اعمروا بيوتكم بكتاب بقراءة كلام الله. يقول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: اقرأوها في بيوتكم فإنها بركة، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يجب أن يكون لك وردك في بيتك. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. لابد أن تعمر البيوت، لابد أن يراك أهلك. أنت لا تقصد تتقرب إلى ذلك بتلك العبادة إلى أهلك، ولكن تريد تعليمهم، وأنت تريد بذلك وجه الله، تريد أن تؤكد فيهم أن هذا أمر لابد منه. فإذا رأوا الأب يعمر البيت بقراءة القرآن وله ورده لا يتركه ويصلي النوافل،
ذكر الناس وعلم الجاهل وملأ البيت بذكر الله فانطردت الشياطين وامتلأت الملائكة. فالإقبال على كتاب الله من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على هذا الدين. فانظر يا عبد الله، فانظر يا عبد الله كم نصيب كلام الله عز وجل في قلبك، في حياتك، في برنامجك اليوم، فإنه بناء على ذلك يكون قربك من أمر الثبات. الأمر الثالث من وسائل الثبات على دين الله عز وجل الالتزام بشرع الله والقيام بالعمل الصالح، يعني أن تنفذ ما أمرك الله به، أن تحقق التقوى التي هي معناها أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. تحقيق الشرع هو من عوامل الثواب، هو من عوامل الثبات. لذلك الإنسان الذي يريد أن لا يتسرب إليه شيء من الكسل والضعف نقول له لا تدع المأمور أبدا، حتى لو كسلت نفسك اعمل المأمور، ولو وجدت ثقلا في نفسك اعمل بالمأمور، المفروض لا تتركه، الواجب اعمل به. اعلم أن ثباتك على المأمور هو من شأنه أن يقوي ثباتك على الدين. ذلك قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وأما في الآخرة ففي القبر. وروي عن غير واحد من السلف أن العمل الصالح هو الذي يراد به هنا في الحياة الدنيا، يعني يثبتهم في الحياة الدنيا بالعمل الصالح، مطلق العمل الصالح. فإذا العمل الصالح هو من شأنه أن يكون العامل الأقوى لثبات هذا القلب والاستقرار على الدين وحب الله عز وجل. ولذلك بمجرد ما يبدأ يتسرب إلى النفس الضعف في عدم أداء الصلاة في وقتها أو عدم القيام بالواجب أيا كان ذلك الواجب، بدأ يضعف، بدأ معه يضعف الدين ويضعف الولاء له ويضعف قوة الاستقرار والثبات عليه. عالج نفسك وجاهد. ولذلك سنأتي أن من أسباب الثبات المجاهدة. المسألة طالما نحن في هذه الحياة فنحن في مجاهدة مع أنفسنا ومع الشيطان ومع صاحب السوء ومع كل المغريات، فمن المجاهدة أن تقاوم هذا الضعف بأن تلزم النفس وتأخذها على الحق أطرا. صلي ولو أنك تشعر، ولو أنك لا تشعر بخشوع، صلي ولو أنك تشعر بثقل وقسوة في القلب، لا تدع الأمر الشرعي، تصلي وتزكي وتصوم وتحج ولو أنك تشعر بثقل، ولو أنك تشعر بقسوة. ترك الأمر هو أول علامات الانحدار والسقوط. أثبت على الأمر، وإذا وجدت في ذلك قصورا فاسأل الله الإعانة على أن تتجاوز هذه المحنة وهذه الفترة. ما من منا إلا وتصيبه كما جاء في الحديث نوع من الترة، كل عملة شرة وفترة، شرة يعني قوة وفترة يعني ضعف. فإذا رأى الإنسان منا ذلك فليلزم الأمر، يعني يثبت على الفرائض، ولا بأس إن تقلل حين ذلك من النوافل كمرحلة للعلاج. لكن العلماء مجمعون على وجوب الثبات على الأمر الشرعي مهما كان الأمر، لأنه هو المعين بإذن الله عز وجل للثبات على المبدأ. وقال سبحانه دالا مدللا على هذه القضية، قال سبحانه في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تثبيتا على الحق، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، إحنا بأي شيء نوعظ؟ نوعظ بأداء الصلاة وأداء الصيام وأداء الزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام وترك المحرمات وإرجاع الحقوق إلى أهلها، هذا الذي نؤمر به ونوعظ به. لو أننا فعلنا كان هذا هو السبب الذي ثبتنا الله عز وجل به على دينه. الأمر الرابع مما يعين من الوسائل على الثبات على دين الله مدارسة قصص الأنبياء والمرسلين المذكورة في كتاب الله عز وجل أو ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. القصص هو عامل من عوامل الثبات، سردها ومدارستها عامل من عوامل الثبات، لكنها ليس حديثا يفترى، هذه قصص القرآن التي هي حق لا شك فيه. ولذلك الله عز وجل قال ما كان حديثا يفترى، وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصص مأمورون شرعا نحن أن نذكرها، ولكن أي قصص؟ ليس قصص الخرافات وقصص الغربيين وقصص ساقطة، إنما قصص حق، قصص لخير خلق الله على رأسهم الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك قصص لبعض الأقوام ممن حكى الله لنا أخبارهم في القرآن، فيها من العمر والله به عليم. ولما علم الله عز وجل من أن نفوس البشر تطرب إلى القصة، ولذلك أنت لو قلت في أي مجلس يا أخوة عندي موقف، عندي رواية، عندي طرفة، عندي قصة، تجد النفوس أقبلت، لأننا جبلت نفوسنا على حب سماع القصص. ولكننا أمرنا شرعا أن لا نقبل إلا ما صح، وأن لا ننقل إلا ما ثبت، حتى لا نكون ممن ينقل الأخبار المكذوبة. ولذلك أنا أعجب من بعض الوعاظ الذي لا يحلو لهم أن يجدوا ما يؤثر في الناس إلا أن يختلقوا قصصا خيالية، أو يأتوا بأمور لم تحدث قالوا أريد أؤثر في الناس. يا أخي يغنيك ما في كتاب الله عز وجل، وإذا لم توعظ القلوب بما جاء في القرآن ولا في السنة فلا خير في هذه القلوب. هذا من تزيين الشيطان، أن يزين للبعض أن يختلق أي قصة، أو يتلقف أي رواية، أو يسمع بأي حكاية دون تثبت، قال من أجل أن أؤثر على الناس. أركض أثبت، لا يجوز أن تحدث الناس بحديث ليس بثابت، أو تحكي لهم أمر كذب. ويل للذي يحدث الناس وهو كاذب، ويل له ثم ويل له، تحدث الناس بأمر لا يجوز، لا لم يثبت، كيف إذا كان عد تنسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذب لم يثبت؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنصح إخواني الواعظين والناصحين أن ما في كتاب الله غنية، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القصص الثابتة والله كفاية، وما ثبت عن السلف من الروايات أيضا. وشكر الله للشيخ الفاضل الدكتور عمر سليمان الأشقر يوم أن جمع هذه في 3 مجلدات، جمع صحيح القصص النبوي، جمع أولا ما يتعلق بقصص الأنبياء في مجلد، وما ورد عن يعني ما كان في زمن الأنبياء أفرده في مؤلف مما ثبت في البخاري أو مسلم أو في غيرها من السنن والمعاجم الثابتة، ثم أخرج مؤلف آخر مجلد ثاني ما ثبت من قصص أقوام بعد الأنبياء جاء خبرهم إما في الصحيحين أو في غيرها، ثم أخرج مؤلف ثالث ما ثبت من قصص الصحابة والتابعين مما صح وثبت. فشكر الله له، الأمة بحاجة إلى أن تأخذ بالقصص الثابتة حتى لا تدغدغ عواطف الناس بالخيالات وبالكذب والافتراء. فنقول قصص الأنبياء الموجودة في القرآن والله من تأملها ووقف عند عبرها وعظاتها نفعه الله بها. ويكفي أن الله قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ما نزلت تلك القصص للتلهي ولا للتسلي فقط، إنما لتثبيت القلوب ولتأليفها على الحق. أراد الله أن يثبت خير الناس بها محمد صلى الله على محمد، نزلت عليه قصص إخوان من الأنبياء ليربط على قلبه وليعرف أن هذا الطريق الذي يسير فيه سار قبله فيه أنبياء ورسل، سفكت دماؤهم وذهبت مهجهم ونحر بعضهم، كل هذا للربط على القلب ولتسليته أن هذا الطريق الذي يتبعه هكذا هكذا مشوب بمثل ذلك. لما يقرأ لما ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خبر ما فعل بإبراهيم، أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، هذا النبي الكريم يؤخذ ليوضع في منجنيق ويرمى في النار، أشعلت له نار. قال ابن كثير كما نقل ذلك في غير ما مصدر أنها أشعلت لمدة شهر، واستحث الناس على أن من يأتي بشيء يوقدها يعطى مقابل ذلك من أجل أن تكون نارا عظيمة، يريدون أن يحرقوا بها رجلا واحد. ولذلك لما كانت عظيمة ما استطاعوا أن يقربوا منها، اضطروا أن يرمون إبراهيم بالمنجنيق من شدة لهبها، حتى أنه قالوا أن الطيور تأتي من فوقها فتسقط مشوية مباشرة، يعني لو كان في مطعم قريب منهم كان كسب خيرا من ذلك. فالمقصود من شدتها ما استطاعوا أن يقربوا منها، قذفوه بالمنجنيق. شوف هذه النار العظيمة أعدت لنبي من أنبياء الله يدعو قومه لأن يؤمنوا بالله وحده، ومن أخذ برأس ذلك وكبره أبوه أبوه آزر كان هو رأس في ذلك. فلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس يعادونه من عمه أبو لهب وأمثاله ومن كانوا في قبيلته ومن كانوا أصهار قبيلته يحاصرونه في شعب أبي طالب 3 سنين ويمنع عنهم كل شيء، لا 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 بر ولا قفر ولا، حتى مات من مات في ذلك يجد تلك العداوة وذلك التضييق وذلك القتل لأصحابه وأتباعه وهو، فتأتيه تلك الآيات تربط على قلبه أن يا محمد لست وحدك، وهذه الآية ليست لنبينا فقط بل لكل أتباع ممن يجدون المعاناة والتضييق أو غير ذلك من المشقة، اثبتوا قد مر قبلكم في هذا الطريق ناس وعانوا أشد مما تعانون. فتأتي قصة إبراهيم يرمى في النار ثم يأتيه ملك النار، يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا، أما إلى الله فنعم. يأتيه ملك الريح، يا إبراهيم إن شئت أرسل عليهم ريح تتبدد هذه النار، قال أما لك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. يأتيه جبريل، يأتيه ملك السحاب كما وردت في بعض الروايات، كل من أتاه من الملائكة يقول مرني يا إبراهيم أسقط على هذه الماء هذه النار الماء فأطفئها، قال أما لك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فلما تحقق كمال الخلة التي اتخذ الله فيها إبراهيم قليلا من كمال المحبة والتعلق جاء الأمر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه كم تسكب على القلب من الإطمئنان أنك في طريق ناصره هو من يملك أمر السماوات والأرض، أنك على دين تدعو إليه ولكنك تدعو إلى من بيده مقالد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لما تخاف؟ لما تحزن؟ لما تندم؟ أنت مع من بيده الأمر كله، لا تظن أنك تخفى عليه. لو كان الإنسان الذي يعبد الله يشعر أنه في مكان ما لا يرى ولا ينصر، ربما يأس، ربما ترك، لكن أينما كنت في شدة ظلمات البر أو ظلمات البحر أو ظلمات الجبال أو ظلمات السحاب، الله يعلمك، وإن دعوته نصرك وأيدك. روى الله لنا خبر يونس وهو في ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ولكنه ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تقول الملك يا رب صوت معروف لعبد معروف، قال إنه عبد يونس بن متى في بطن الحوت. حينما يستشعر الإنسان أنه أينما كان هناك من يسمعه، خالقه الذي يعبده يراه، كم يشعر من الاطمئنان وتكون عنده سكينة. الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار لو لم يكونوا يؤمنوا بأن الله يعلمهم لهلكوا ما علم بهم أحد. تراهم كما جاءت في الرواية في الصحيح ما دخلوا غار أصلا، ما هو غار، هو إنما هي فجوة مفتوحة في جبل، يعني ما كانت غار أصلا، كانت جهة مفتوحة في الجبل إلا أنها يتقون بها عن المطر، هم خرجوا لطلب الرزق، صعدوا إلى هذا الجبل وكان أخذوا مكان يستظلون به عن المطر، ما كان غار، لكن شدة المطر أنزلت من ذلك الجبل كومة من صخر فأطبقت عليهم ذلك المكان. فإذا ما في الآن مجال أن هناك أحد من الناس بيقول هنا غار لعل فيه أحد، ما هو غار هو أصلا. لذلك انقطعت الحيل، تقطعت السبل، ما لهم إلا الله عز وجل. هنا لما يستشعر الإنسان أنك أينما كنت هناك ربك يعلم بحالك، تشعر بالطمأنينة. هذه القصص تعطيك هذا الأمر. وقل مثل ذلك في قصة موسى لما خرج مع بني إسرائيل وجرى بهم لأجل أن ينجيهم من فرعون وقومه، وإذا بالبحر أمامه التفت وإذا فرعون وقومه وراءهم يريدون المساك بهم. ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون، انتهينا، قضي علينا. لكن أصحاب القلوب الحية، أصحاب اليقين، الرسل الذين هم المثال والقدوة والأسوة التي أمرنا أن نقتدي بها، ماذا قال لهم لما قالوا إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظروا اليقين، انظروا اليقين، كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك جاءه الأمر، يا موسى اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بعدد أسباط بني إسرائيل. ثم وإذا بالطريق تمهد أمامهم ليخرجوا ويسيروا فيه إلى أن خرجوا إلى تلك الضفة، فدخل فرعون وقومه في البحر حتى إذا نجا موسى ومن معه أطبخ البحر عليهم فغرقوا جميعا. هذه ما تعطيك دلالة على فرج الله كيف سيأتي للمؤمن إذا وجد اليقين. أهم يكون أهم شيء أن يكون عندك حسن ظن بالله، لا تتعامل مع الله بالتجربة إنما باليقين. كن مثل هاجر لما تركها إبراهيم في مكة وحدها، ما في أحد أبدا، ما كان يسكن آنذاك، ما كان يسكن مكة أحد، مكان قفر، لا زرع ولا حج ولا بشر ولا أنيس ولا ونيس، مكان ما في شيء. جاءوا ترك امرأة ضعيفة مع رضيع ويريد أن يولي إلى بيت المقدس، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ والحديث خبره في صحيح البخاري، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ كيف امرأة ضعيفة في مكان، على الأقل لو كان في أحد هنا ممكن تستعين بهم، لا أحد، ولا يكلمها. حتى إذا رأت فيه الإصرار قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. هذا اليقين الذي نحتاجه، يوم أن فقدنا اليقين تخبطنا وصرنا نطرق أبواب البشر ونؤمل بما في أيديهم أكثر مما نؤمل بما في يد الله. ضعف اليقين، لذلك نحن بحاجة إلى وسائل تقوي اليقين في قلوبنا حتى يعاملنا الله عز وجل بحسب ظننا فيه. الله يعامل العبد بحسب ظنه فيه، فانظر بأي شيء تظن في خالقك. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قصة يوسف، قصة الشهوات اللي اليوم استشرت وكثرت وأصبح يتعرض لها كل غالب الناس، من يردد مع يوسف فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اليوم بعض الناس ربما لأدنى يعني شهوة انزلق، لن تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، ربما لو دعته امرأة لو رآها بعض الخلق تعوذ منها من سوء شكلها، ربما لو دعته قال الساعة المباركة مستعدين. من الناس من أدنى شيء ممكن يسقط والعياذ بالله في الشهوة، ولا أبرئ نفسي كلنا عرضة. لكن هنا يأتي أخذ الأسوة والقدوة، يوم أن يذكر الله لنا خبر يوسف وتتعرض له تلك المرة وهي سيدة البيت وغلقت الأبواب، ما في خوف عليك أصلا، أنت مستخدم هو في القصر، يعني خلوته بسيدته لا إشكال فيها ولا غريب يخدمها. غلقت الأبواب وتهيأت له وتعطرت وكشفت ملابسها، هيت لك. فقالها يوسف معاذ الله، فقلها يا أخي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. من الوسائل التي تثبت على دين الله، وأنا سمعت هذا الجرس الذي ينذر بأن الوقت قد أزف، ولذلك سأضطر أن أسوق كثيرا من الوسائل من أجل أن يسمع الإخوة أكثرها، أسأل الله أن ينفعنا بها. الأمر الخامس من الوسائل الدعاء، كثرة الدعاء. لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الصحابة أو تخاف علينا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. لذلك أكثر من قولك يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب أحني بالإسلام قائما وأحني بالإسلام قاعدا وتوفني بالإسلام، أكثر ألح على الله، فقد كان نبيك يفعل ذلك. فالدعاء شأنه عظيم، لذلك حكى الله لنا خبر الأنبياء والرسل في دعائهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وغير ذلك. أيضا من الأسباب والأمر السادس ومن الوسائل التي تثبت على دين الله الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال علماؤنا إن ذكر الذكر هنا بعد التبادل دليل على أن من أكثر من الذكر ثبت.
فيها الفوائد.